Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 15 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع ضحايا أحداث بورت سودان إلى 34 قتيل والجرحى إلى 123 جريح. أمريكا تقرر محاصرة أنصار النظام البائد وتجدد دعمها للحكومة المدنية الانتقالية. حالة إصابة جديدة لشلل الأطفال وحملة لوزارة الصحة لمحاصرة انتشار الوباء. آلاف المتضررين لا يزالون في الآراء بكبكبية وتدني غير مسبوق في نتيجة امتحانات الأساس بنيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي ببوت سودان أمس إلى 34 قتيلا و 123 جريحا، وكشفت لجنة أطباء البحر الأحمر في تقريرها مقتل شخصين يومي الخميس وصباح الجمعة، فيما توفى اثنان آخر متأثرين بإصابتهم الخميس. وشهدت المدينة أمس استقرارا أمنيا وانخفاضا ملحوظا في وتيرة أحداث العنف، وذلك بعد وصول قوات الدعم السريع صباح الخميس. وقال مواطنون أن القوات المشتركة واصلت حملة دهم وتفتيش المنازل بحثا عن الأسلحة، وأشاروا إلى أن قائمة المقبوضين على يد الشرطة ضمت عدد من الناشطين في مبادرات التعايش السلمي في المدينة. وكان مجلس الأمن والدفاع ناقش في اجتماع طارئ يوم الخميس تطورات الأوضاع بمدينة بورت سودان بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي. وأمل الاجتماع الذي رأسه البرهان على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وتقديم الجنة للعدالة. قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان أن أحداث بورت سودان نتج عنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان وأثرت سلبا وبصورة كبيرة على الحق الأساسي للإنسان، وهو حق في الحياة والإحساس بالأمن والطمأنينة. وحثت المفوضية الأجهزة العدلية المختصة العمل على تقديم الجنة إلى محاكمات عادلة فوريا لضمان منع الإفلات من العقاب مع جبر الأضرار للضحايا بما يرسي مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون. وناشدت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل كافة الأطراف في بورت سودان بتحكيم روح الأخاء والمساواة بين مكونات المجتمع المدني واللجوء لأحكام القانون عبر الأجهزة العدلية المختصة لفض النزاعات وحماية الحقوق من أجل أن يسود التعايش السلمي. وأشادت في ذات الوقت بالاستجابة السريعة للدولة من خلال توجيهاتها للجهات المختصة الرسمية والشعبية للسيطرة على تلك الأحداث والترتيبات والتعزيزات المتخذة بما يضمن حفظ الأمن بالولاية. أكد وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين في جوبا أمس استعداد وجاهزية الوفد الحكومي لاستكمال ملف الترتيبات الأمنية، ومن المقرر أن يصل إلى جوبا وفد بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي يوم بعد غد الاثنين لاستكمال ملفات الترتيبات الأمنية تمهيدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى. وأعلن وزير الدفاع بعد لقائه بالرئيس الفاكر في جوبا أمس أعلن عن التوصل إلى تفاهمات عديدة مع وفد مسار دارفور حول ملف الترتيبات خلال الجلسات التنسيقية التي عقدت بالأمس بحضور فريق الوساطة الجنوبية. وأوضح أن اللقاء مع الرئيس الفاكر تناول أهمية تحقيق السلام في السودان لما له من تأثير مباشر على محيطه الإقليمي. من جانبه أكد عضو لجنة الوساطة الجنوبية دكتور ضيو مطوق أن الوفد الحكومي وفريق الوساطة قدما تنويرا مشتركا للرئيس الفاكر مياردرت حول مفاوضات ملف الترتيبات الأمنية، مشير إلى عزم الوساطة لاستكمال هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة توطئة لتوقيع اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى في أقرب وقت ممكن. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي أن حكومة بلاده سوف تقوم بحظر دخول الولايات المتحدة الأمريكية لكل الأشخاص المتورطين في تغويط عمل الحكومة المدنية وأسرهم، كما سيتم إلقاء التأشيرات للذين حصلوا عليها داخل وخارج السودان. وأعلن خلال لقائه بسفير السودان بواشنطن نور الدين ساتي عن بدء عدد من الشركات الأمريكية لنشاطها في الخرطوم، من بينها مايكروسوفت وزوم وشركة مونيتور باور سيستم التي تعاقدت مع سودابيت بخطة مشروع بلغت تكلفتها 900 مليون دولار. وذكر أن واشنطن تنوي إقامة احتفال كبير عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايكل بامبيو أعلن في بيان عن فرض قيود للسفر على أعوان الرئيس المخلوع من الذين يعملون على تغويط الديمقراطية الوليدة في السودان، وقال البيان أن ذلك سيشمل أي عرقلة لعمل الوزراء المدنيين أو وقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري أو تأخير الاستعدادات لسياق الدستور الجديد والتحضير لانتخابات عام 2022 أو التورط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، بما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية. شرعت وزارة الصحة الاتحادية في حملة واسعة لمحاصرة وباء شلل الأطفال الذي انتشر في 7 من الولايات، وأطلقت الوزارة نداء في هذا الخصوص للجمعيات الطبية المتخصصة، خاصة جمعية طب الأطفال، للتبليغ عن حالات الاشتباه ومساعدة الوزارة ومدها بالمعلومات. وجاءت الحملة بعد التأكد من 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة لشلل الأطفال النوع 2 بالبلاد، بجانب 2 حالة إصابة إيجابية لفحص من المخالطين. وفي دارفور أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 2 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال بمحليتي كاس ونيالة شمال. وأعلنت الوزارة عن رفع حالات التأهب الخصوى للتخصي عن الحالات من خلال التدخلات المختلفة عبر المسح والتخصي النشط لأي حالة شلل رخوحات. لا يزال الآلاف من الأسر في العراء بعد انهيار منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة كبكابي بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي. وبحسب حصيلة غير نهائية، فقد أدت الأمطار والسيول لانهيار كله لعدد 3741 منزلا وانهيار عدد 2631 منزلا جزئيا، أغلبها النازحين الذين يخطنون بالأحياء الطرفية بمدينة كبكابية. وأدت الأمطار في كبكابية كذلك لانهيار 2613 مرحاض و 12 بئر للمياه، بجانب الأضرار الأخرى التي وقعت بمنطقة غر الزاوية وعدد من القرى الأخرى جاري حصرها. وأعلن والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي خلال زيارته لكبكابية أمس عن دعم حكومته للمتضررين بعدد 1000 بطانية و 700 مشمع، ووصف عربي الأوضاع التي خلفتها الأمطار والسيول على محلية كبكابية بأنها متردية وبالغة السوء، تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل معالجتها. ومن جانبه أعلن قائد قوات الدعم السريع العميد عبد الله أبو شوك أن دعم المتضررين بمبلغ قرب 100,000 جنيه. أعلنت وزارة الري أمس أن ارتفاع في مناسيب النيل، وقالت أن المناسيب في الخرطوم تجاوزت 17 مترا. في هذه الأثناء دعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء من ولايات الشرق والوسط وغرب السودان حتى صباح اليوم السبت. وناشدت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة، كما حذرت القاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر. واصلت قوات من الدعم السريع إعادة ترحيل النازحين من محليتي كاس وشطايا إلى قراهم ومناطقهم ومزارعهم بعد نزوحهم منها إثر الأحداث التي وقعت بالمحليتين في الأيام الماضية والتي أدت لوقوع قتلى وجرحى وحرائق ونزوح الآلاف. ورافقت القوات مواطني القرى النازحة بمحلية شطايا إلى قراهم مرة أخرى، فيما واصلت القوات أمس ترحيل النازحين من المناطق المجاورة لمحلية كاس إلى قراهم. وأكد قائد المجموعة 25 دعم سريع بمحلية كاس وشطايا المقدمة نور الدومة مادره أن عودة النازحين إلى مناطقهم وتأمينهم وتأمين الموسم الزراعي جاء بتوجيه من نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي بعد استتباب الأمن والقضاء على المتفلتين ومسيري الفتن وقطاع طرق في تلك المناطق. وأوضح الشيخ محمد الحسن شيخ قرية كندلو أن قريته نزحت بالكامل بعد الأحداث التي وقعت في المنطقة خوفا من القتل، وأضاف: ولكن بفضل الله أتت قوات الدعم السري وأمنت القرى وألقت القبض على المتفلتين، ومن ثم أعادونا إلى مناطقنا ومزارعنا وبوجودهم نحن آمنون. اشتكى مسافرون على طريق الزالنجي بمنطقة خور رملة وكبري النحل من تحول القوة المكلفة بتأمين الطريق لقوة جباية خارج النظام المالي بدون إيصال، ما زاد من معاناة الركاب المسافرين والسائقين أصحاب الشاحنات. واشتكى المسافرون من التفتيش والإيقاف الطويل في الشوارع ومن قيام مجموعات على ظهور الدراجات النارية المواتر بالنهب المسلح. وناشت عدد من المواطنين قيادات السلطات في ولايات وسط دارفور والدعم السريع بحسم الأمر وإزالة هذا الحاجز الواقع في منطقة كبري النحل، لأنه يعطل سير المواطنين ويؤخر عبور الشاحنات المحملة بالبضائع ويدخل أصحابها في خسائر مالية. واصل معدل التضخم ارتفاعه في البلاد بمستويات قياسية وغير مسبوقة في تاريخ السودان، وسجل معدل التضخم عن شهر يوليو ارتفاعا بلغ 143.78% مقارنة بمعدل 136.36% في شهر يونيو. ورجع الجهاز المركزي للإحصاء في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، وقال الجهاز أن السبب يرجع أيضا لارتفاع مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية وأيضا مجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن. وأشار البيان كذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 127.58%. أعلن والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي عن مشاورات جارية بين مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية بالولاية لتحقيق أكبر قدر من التوافق لتشكيل حكومة الثورة بشمال دارفور حتى تطلع بمسؤولياتها في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي تضمنتها الوثيقة الدستورية والتي تحكم البلاد. وعبر الوالي عن تطلعه إلى أن تأتي حكومة الثورة بالولاية معبرة وشاملة وممثلة لمحليات الولاية 18 وممثلة كذلك للنساء والرجال وشباب الولاية. وكشف عربي أن الحكومة المرتقبة لشمال دارفور ستضم في حدها الأقصى 25 وزيرا ومعتمدا. أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أمس نتيجة امتحانات شهادة الأساس لهذا العام بنسبة نجاح متدنية بلغت 55.46% مقارنة ب 74% في العام الماضي، وبلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 23.44%، بينما بلغت في اللغة الإنجليزية 15.49%. وغاب عن الجلوس للامتحانات 1834 طالب وطالبة من جملة عدد الممتحنين هذا العام والبالغ 37,885. ووعد والي جنوب دارفور موسى مهدي بالجلوس مع وزارة التربية والتعليم لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة النجاح انخفاضا كبيرا جدا بالمقارنة مع العام الماضي، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لمستوى متدني جدا لتتم المعالجة في العام المقبل. وأحرزت التلميذة إكرام صالح إسماعيل من مدرسة العناية الخاصة 277 درجة الأولى مشترك مع محمد عدم عبد الله ووفاق عبد الله عدم حسن، بينما الثاني مشترك إبراهيم يوسف إبراهيم من مدرسة العناية الخاصة بنين مع مشعل علاء الدين عيسى ووعد بشير الطو، بينما الثالث مشترك الماس محمد الحافظ من مدرسة أسبارك الإنجليزية بنجاح 275 درجة مشترك مع تنسيم يوسف داود وروابي معاس الأمين وعبد الرحمن أبكر إسماعيل ومشكا يوسف عبد الله. أعلن والي شمال كردفان خالد مصطفى أمس أنه بصدد الإعلان عن إجراءات حاسمة ورادعة لكل من يتسبب في زعزعة أمن المواطن بمناطق جنوب الأبيض، وجاء الإعلان خلال زيارة الوالي لأسر المتوفين في حوادث الانفلات الأمني بمنطقة جنوب الأبيض. وقال الوالي أن هذه الإجراءات سوف تعلن للرأي العام بعد أن اجتمعت لجنة أمن الولاية أكثر من 3 اجتماعات بخصوص تأمين تلك المناطق، وأكد على أهمية فرض هيبة الدولة بتفعيل القوانين والإجراءات عبر قوة مشتركة ودوريات وارتكازات. وعلنا عن تفعيل دور لجان الخدمات ولجان المقاومة بالأحياء وتدريبهم وقيام حملات توعية تقودها أجهزة الإعلام والإدارة الأهلية ومنظمة المجتمع المدني والمواطنين لتأمين الأحياء بمدينة الأبيض. قالت منظمة رعاية الطفولة العالمية أنها نفذت برنامج تحويلات نقدية لنحو 1700 أسرة من المتأثرين بأحداث كادوغلي. وقال الهادي الجيلي الشيخ المدير التنفيذي للمنظمة أن هذا المشروع عبارة عن دعم من المعونة البريطانية ويستهدف الأسر المتضررة بحي تلو الإسكان بمدينة كادوغلي، حيث تم توزيع 3540 جنيه نقدا لكل أسرة. وأوضح الهادي أن الهدف من المشروع تزويد الأسر المتضررة والمتأثرة بالنزاعات الأخيرة التي حدثت بالمدينة، وقال أن الدعم عبارة عن سلة غذائية متكاملة تمكنهم من الاستقرار. أكد مجلس الوزراء أن مهمة بناء جيش قومي مهني تمثل أحد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية. وقال المجلس في بيان له أمس بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس الجيش أن هذه المهمة سنعمل على إنجازها معا عسكريون ومدنيون. وأوضح البيان أن الواجب الذي يقوم به الجيش في هذه المرحلة هو الدفاع عن الوطن وسيادته وحماية حدوده وتوفير الأمن للمواطن والدفاع عن النظام الديمقراطي الذي اختاره شعبنا، الأمر الذي يتطلب أن نقف جميعا بجانبه لتنفيذه. وهن البيان القائد العام للجيش وضباط صف وجنود القوات المسلحة بهذه المناسبة وبتاريخها المجيد في الانحياز لإرادة الشعب، والذي مثلت ثورة ديسمبر المجيدة أحد أبرز تجلياته. الخبر الأخير في النشرة: وصلت ظهر أمس إلى مطار الخرطوم طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية وغذائية وطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية في إطار الجسر الذي تسيره مصر دعما للسودان وتعزيزا لعواصر التعاون والعلاقات بين البلدين. وكشف السفير المصري أسامة عيسى أن شحنة مساعدات ستصل إلى الخرطوم الأسبوع الحالي، تشمل مساعدات إنسانية وأدوية وأجهزة طبية للكشف عن الوباء والفيروسات وغيرها، مشير إلى وصول فريق طبي متخصص من 14 طبيب من أجل الوقوف ودعم إخوتنا في السودان في مواجهة ما يمر به من ظروف جوية ومناخية وسيول. وأشاد أمجد فريد ممثل مجلس الوزراء بتميز العلاقات السودانية المصرية ووصفها بأنها امتداد تاريخي بين الشعبين الشقيقين. مستمعي راديو طبنق الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنغا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
إمكانية التعويضات الجماعية والفردية في دارفور والتحديات التي ممكن توقعها في إطار مسألة التعويضات الجماعية والفردية في دارفور. اليوم سعيدين إنه نستضيف الأستاذ حامد التجاني عشان يحكي لنا عن تفاصيل التعويضات الجماعية والفردية والتحديات التي يمكن أن تتوقعها الجهات المسؤولة في عملية العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ حامد التجاني في راديو دبنجا.
بالنسبة لمسألة التعويضات، هي تعريفها طبعا هي يعني بتيجي في إطار بتاعة القانون الدولي، ويحقق مبدأ بتاع عدم الإفلات من العقاب. التعريف بالنسبة لها احنا ممكن نشوف فيه ثلاثة يعني أشكال منها. واحدة منها ما يعرف التعريف بتاعة الريبريشن، والريبريشن دي جاي من كلمة بتاعت repair أو restoration، يعني كأنك أنت جبر الضرر. ودي تعويضات هي عبارة عن مساعدات مالية بتقدم الحكومة للضحايا بتاعت الحرب يعني وضحايا بتاعت العنف بتاعت الدولة، لكن ما بيدفع لهم كل التعويضات، بيدفع لهم جزء من الخسائر في الممتلكات. إذا نظرنا للتعريف الثاني بالنسبة اللي يسموها restitution، دي برضو كلمة بتاع برضو تعويض، لكن التعويض هي استرداد جميع الخسائر نتيجة للجريمة بما فيها الخسائر الممتلكات، ودي بيدفع الجاني بأمر من المحكمة. كويس. الثالث التعويضات الكومبنسيشن، دي إنه الحكومة تخلق برنامج وتدفع الخسائر من دون أمر بتاع المحكمة. فمثلا على سبيل المثال، إذا أخذنا مسألة التعويضات بتاعت الريستيتيوشن، صحيح الدولة مسؤولة إنها تدفع تعويضات للخسائر، لكن للأفراد لهم الحق إنه يطالبوا برضو الناس المشاركين في الحرب ومراء الحرب. مثلا على سبيل المثال القيادات بتاعت المؤتمر الوطني اللي كانوا مسؤولين من المجازر بتاع دارفور، القيادات بتاعت الدعم السريع حمدتي ولا غيره، ديل كله ممكن الناس يطالبوا أمام المحاكم بتعويضات وممتلكاتهم يصادر لصالح الضحايا. دي ما يسمى بالريستيتيوشن، كويس، وكلها واردة. الشيء اللي احنا بنناقش فيها كثير انه في نقاش، هل التعويض الجماعي والتعويض الفردي هل هذا ممكن؟ وبشكل انها ممكن، لانه الجماعي في ضرر على الجماعات، لأنك أنت استهدفت أشخاص بعينهم. على سبيل المثال، إذا الدولة مثلا مشت في حرب وقتلت 300,000 زي ما قتل في دارفور، لكن قتلهم في مناطق متفرقة في السودان، في الشمالية، في الشرق، في الخرطوم، نفس العدد قتلهم هناك. وإذا قتل نفس العدد من أثنية واحدة، سماهم زرقة ولا سماهم زغاء ولا فور ولا مساليت، الضرر على حسب القانون الدولي تكون أكبر على المجموعات المستهدفة إثنيا، فلذلك الأذى عليهم أذى جسيم يتطلب أن الدولة تدفع، الدولة تعويضهم. دي لأنه القانون الدولي بيقر أن الدولة يعني قبل ما يكون في جزاءات، المواطن له الحق أنه يعيش حياة كريمة ويعيش من دون عنصرية ويعيش من دون الخوف. إذا الدولة انتهكت هذا المبدأ الأصيل لابد أن تكون جزاءات، فلذلك قانونيا لابد أن الدولة تتحمل العبء وتعويض المجتمع تعويض جماعي وتعويض فردي. وإذا تكلمنا عن التعويض الجماعي، هنا بنتكلم عن اللي بيسموها البابليك جودز، سلع عامة زي المدارس، البنية التحتية، الدمار اللي حصل في مقومات الحياة. دي من واجبات الدولة إنها تقومها وتعمل فيها وتدفع عليه. في ودي تعويض مادي، واللي بالنسبة للأفراد برضو يعودوا تعويض عشان يبدوا حياتهم كمزارعين، يملكوهم وسائل بتاعة العيش عشان يعيشوا في حياتهم ويبنوا حياتهم، لأنه هي الدولة هي المسؤولة عن دمار حياة هؤلاء. إذا نظرنا لقضية بتاعة إذا كان في شح في الموارد، الموارد ما موجودة، مين اللي بتكون الأولويات؟ طبعا الأولوية أفضل إن نبدأ بالتعويض الجماعي، نبدأ بحكاية بناء المدارس وتوفير المياه والمستشفيات وتقديم الخدمات العامة عشان المواطن يستقر. لكن الدولة تلتزم بدفع التعويضات للأفراد وأبنائهم، حتى إذا كان شخص توفى المفروض يكون ذريته وأبنائه، الدولة تكون متكفلة إنها تدفع لهؤلاء لتقليل الضرر التي لحق بهم كمجتمع وكأفراد. لأن الناس الآن في معسكرات قاعدين عشرات السنين، أبنائهم تخلفوا عن التعليم، تخلفوا عن إنه يبنوا ناس عندهم زمالك، عندهم ثروة، عندهم مزارع، الآن لا يملكون شيء. فدي حصلت تأخر كبير جدا، الدولة عندها التزام إنه يرجع الناس على الأقل على وضع ما قبل الحرب. دي مسألة بشكل إنها ضرورة ومسألة مليحة، والدولة عندها ما من الإمكانيات إنها ممكن أن تبني هؤلاء الأولويات، لأنه يخلوا التركيز على الخرطوم. يعني طبعا الآن تركيز شديد جدا على الخرطوم، والنخب كلها نخب خرطومية، لكن لابد إنه النظرة تتغير، إنه الناس يفكروا في أجزاء السودان وأطرافه وخاصة مناطق الحرب، لأنه إعادة بناء الحرب ما دمرته الحرب بقت أولوية. وحتى نوقف النزوح الناس اللي بيجوا على العاصمة، وما عاوزين الناس يجون في العاصمة، خلاص ممكن تبنوا مناطق الهامش ونستثمر فيها عشان الناس تعود إلى مناطقها الأصيلة.
طيب الفائدة اللي ممكن تجنيها التعويضات دي على الاقتصاد الوطني، بمعنى تاني طيب إذا الناس تم تعويضها، هل الحاجة دي ممكن تنعكس إيجابيا أو سلبا على الاقتصاد الوطني؟ يعني خلاف الضحايا نفسهم، المصلحة الوطنية في الحاجة دي شنو؟
إذا تحدثنا عن تأثير الإيجابي للتعويضات، التعويضات المادية ضروري ومهم عشان الناس تبني حياتها، وخاصة الضحايا. وأكبر شيء إن إحنا بنعيد الكرامة بتاعت للضحايا، نبني لهم مدارس، نبني لهم مستشفيات، مسألة ضروري عشان يعيد حياتهم وعشان يكونوا منتجين. وهنا أؤكد مرة ثانية إنه الآن إذا كان الناس قاعدين يستردوا في حقوق بتاعت السودان النهب، أو المال التي نهب وخاصة من التنفيذيين بتاعت النظام السابق، وخاصة رموزها، مهم جدا إنه الأموال بتاعتهم ده تمشي لهؤلاء الضحايا، عشان ده بيفتكر إنه حتى إذا كان الآن الناس عندهم فلوس زي ناس حمدتي وغيره، الفلوس اللي عندهم ده فلوس بتاع ضحايا بتاعت الحرب، ده كله فلوس بتاعت السودان اللي نهبوها في وبقوا أمراء حرب. الفلوس دي المفروض تعاد إلى الشعب السوداني وخاصة للضحايا في مسألة دارفور. الشيء الثاني برضو من التعويضات المهمة، التعويضات رمزية، هي في رموز، حاجة رمزي، الرمزي إنه الناس يعملوا تذكار لهذا الحرب وضحايا بتاعتها، ويعملوا تذكار في الخرطوم والشوارع تغير بأسماء الضحايا. ومهم جدا إنه يكون في تمثال في متحف لضحايا الحرب في الخرطوم، يجسد كل معاني وشكل الحياة في المعسكرات، يجسمها، يكون منطقة إنه يزور فيها كل أي شخص يجي من الخارج السودان يمشي يزور هذا المتحف. والآن العالم كلها ضد الاستبداد، قاعدين يحطموا كل رموز الاستبداد، عشان ده إحنا في السودان الآن برضو ندمر كل رموز الاستبداد المرتبطين بالرق، زي زبير باشا، وعندك ميدان جاكسون، في سادة كانوا تجار بتاع رقيق في السودان، كل هؤلاء يجب أن يدانوا، يجب أن يكون في اعتذار رسمي للشعوب بتاعت السودان من الاتحاد، وضروري انه الناس يزيلوا كل هذه الاسماء. الان بيسموا بهم شوارع في الخرطوم، وسموا بعض منهم جامعات تغير هؤلاء، لانه الان العالم ما عاد يقبل الاستبداد باشكالها وبرموزها، والعالم كلها الان تتحرر ومفتكر انه السودان اولى بها من الغير.
طيب الاثر بتاع التعويضات دي على المجتمع المحلي نفسه المتاثر بالحرب وعلى الدوله على الاقتصاد الوطني شنو؟
بخصوص اثر التعويضات على المجتمع والاقتصاد الوطني، طبعا اهم شيء انه الحرب خرجت فوارق، خرجت فوارق من الذين لا يملكون والذين يملكون. وبيفتكر من الآليات بتاعت الدولة مهم إنه ينظر للتعويضات، ولابد إنه ينظر للفوارق في السلطة والثروة بين الأقاليم المأزومة زي دارفور والمركز، ونعالج هذه الاختلالات. عشان ده مهم إنه الناس يملكوا وسائل بتاع إنتاج بالنسبة للاجئين والنازحين وضحايا الحرب، نوفر عليهم توفير المياه، نبني سدود، نعمل بحيرات صناعية، نطور الرعي والزراعة، ونطور التعليم، وندي أولوية وأسبقية لأبناء الفقراء واللاجئين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي، يمشوا الجامعات بدون تكاليف، الدولة تتولى بتكاليفهم لسنين. البنيات الأساسية، إننا نبني بنيات أساسية في دارفور، منطقة دارفور منطقة منتجة، جبل مرة ونشيف المناطق بتاعت غرب دارفور وشمال دارفور، الثروة الحيوانية والزراعة دي كلها مناطق بتاع إنتاج، وتوفر الأمن. المواطنين دي حيرجعوا لمناطقهم وحيبدوا يزرعوا وحيبدوا ينتجوا، ودي بيساهم في الدخل القومي. دارفور ده بيساهم، تكاد تكون بيساهم حوالي 30% من الناتج القومي السوداني. انت عندك قوة معطلة الآن، عندك 4 مليون شخص معطل، ديل ممكن الآن يتحولوا إلى إنتاج، مناطقهم المهجورة يرجعوا إنه ينتجوا فيها. وكده إحنا بنطور القطاع بتاع الصادر، نقدر نصدر الماشية والحبوب الزراعية ونوفر الغذاء للخرطوم، وإحنا بنحقق مكاسب للاقتصاد. وأكبر شيء برضه إحنا نقلل الصرف على الأجهزة الأمنية، هنا بنصرف عليهم حوالي 3 مليار، يعني حوالي 3 مليار دولار. الآن العربات البيك اب تراك بتاعت حمدتي ولا حمدوك ولا مين الجاري في الخرطوم وطالع ونازل، ده كلها بيصرف البنزين، بيصرف الوقود، وبيستهلك الطاقات على حساب المواطن الضعيف ده. فهنا ممكن المصادر دي ممكن نحل الأجهزة دي، ما محتاجين للدعم السريع، ولا محتاجين لهيئة العمليات بتاع جهاز الأمن، ولا محتاجين للكم الهائل من الجيش السوداني الموجود اللابس كاكي ده، ما محتاجين له. ده كله مفروض يمشي يقوم موظفين منتجين في مناطق أخرى، ويمشي يخلهم آلية بتاعة الحرب ده. ده فلوس إحنا ممكن نوفرها ونوظفها لدعم بتاعة التعليم. فبشكل إنه إحنا فتحنا مسألة بتاعة التعويضات، بنقدر يعني في 3 مليار أنت بتصرف على الأجهزة الأمنية، إذا أخذت منها مليار سنويا توزعها على اللاجئين والنازحين باعتباره انه ده من مكاسب بتاع تحقيق السلام، خلال 10-15 سنوات انت بتوق يعني بتغير حياة المواطن العادي في دارفور. فلذلك مهم انه الناس يعني ما يقعوا في شباك بتاع انه دي ناس حميدتي وناس برهان، هؤلاء كل امراء حرب الان قاعدين، وناس ما يكافئوهم دي، لانه مكافأة لهؤلاء انك انت بتضيع حقوق الفقراء والناس الماتوا، والناس الماتوا في الضحايا بتاعت الحرب دي المفروض يجردوا ويقدموا للمحاكمات. دي ما كوشيب الان في المحاكمات، والناس ما يعودوا دي، عشان الناس ما يمشي يقولوا انه والله لانه حميدتي من دارفور وحنا حنجيب معاه عشان نجيب ضد الجلاب. انت بتأسس لاستبداد، انت بتقر في مبدأ انه هذا الرجل ما قتل وما عمل، يفتكر انه يعني الان الناس يعفى عنه. ما في حق عنده، ما في شخص عنده الحق انه يعفي عن دماء الملايين الذين والالاف الذين شردوا والذين قتلوا. فبيفتكر انه هؤلاء كلهم عندهم مسؤولية جنائية، ولا بد انهم يقدموا الى محاكمات ويصادر ممتلكاتهم لصالح الضحايا. لو ما تم اليوم لابد أن يتم ذلك غدا أو بعد غد.
طيب بروفيسور حامد، التحديات المتوقعة شنو في أنه العملية بتاعت التعويضات دي تمشي بطريقة سليمة وبطريقة مرضية للجميع؟ التحديات المتوقعة شنو؟
صحيح، هناك التحديات التي يمكن أن نتوقعها في عملية التعويضات. أولها أنا بفتكر أنه الحكومة الخرطومية، أنا بسميها الحكومة بتاعت حمدوك حكومة خرطومية، ما في رغبة كده لدى بعض عناصر الحكومة أنه يحققوا السلام في المناطق دي. فما في حتى في موازناته ما شايف الأولوية الأكبر خدتينها لمسألة بتاعت تحقيق السلام. في يعني همهم الآن زيادة المرتبات وإصلاح الحال في الخرطوم. يعني الشيء التحدي الأكبر هو الانهيار الاقتصادي في السودان وغياب رؤية كبيرة، رؤية استراتيجية إنه البلد ده بعد 5 سنوات مفروض تصل لياته محطة. ما في رؤية استراتيجية إنه السلام دي الآن كان مفروض تكون القضية الأولى، ومفروض يكون تم بطريقة مؤسسية مش بالطريقة التي تم الآن. يعني رغم إنه يعني افتكر إنه في مكاسب تحققت، لكن كون أنها تعمل في جنوب السودان دولة ما عندها قروش، ما عندها إمكانيات، دولة مفلسة، الناس يمشوا هناك كده عاطفيا إنه يعملوا معه منبر بتاع تفاوض، وبعدين في النهاية لا عنده السلام بتيجي بتكاليف مالية، ودولة دار يكون عندها عمق استراتيجي إنها تتفاوض وعندها تأثير دولي. فالآن دي كلها مفقودة، فلذلك سيظل إنه في كلام كتير مكتوب على الورق، لكن في أرض الواقع حتكون مشكلة كبيرة. التحدي الآخر هو التشاكس بين القيادات الحركات بالخاص، خاصة بعض القيادات ما مستوعبين الحساسية المرحلة كويس. يعني ما بينفع انه كل واحد يحاول يشوف انه مصالحه وين، بشكل ضروري انه ناس يشوفوا المصلحة العامة، لانه اذا ضاعت الفرص هنا ضيعنا فرص كثيرة جدا. اقسم فرصة كانت فرصة تاريخية، فرصة بتاعت الدوحة كانت تاريخية ضاعت لن تتكرر ابدا كويس. فلذلك مهم انه القيادات دي تتنازل كثير وتحس انه بالمسؤوليه، تحس انه الضحايا بتاعت الحرب ده الحكومه مسؤوله مسؤوليه مباشره، لكن برضو هذا لا يعفيهم من المسؤوليه الاخلاقيه. فلذلك المفروض يكون في حس وطني عميق، والناس يقدموا تنازلات، وما شرط انه الواحد يعني او هو يكون او له مكاسب ذاتيه مكاسب اسريه في سبيله ويحاول يشاكس. فضروري انه الناس يتنازلوا عن هذه المكاسب الضيقه ويركزوا على انه عنده مسؤولية كبيرة وتحدي تاريخي أمام أجيال كثيرة جدا في الوطن. فلذلك نفتكر أن الناس تشد حيلها وتقدم أفضل ما تملك، وخاصة بعد جائحة الكورونا. ما في دولة حتساعد دولة، كل دولة بيعتمد على ذاته، فأنت تعتمد على إمكانياتك. فحكاية أنه بيساعدونا دول أخرى، بيساعدنا أمم المتحدة ما بيساعد. أمم المتحدة بيجيب موظفين بياخدوا آلاف الدولارات كويس على حساب الراجل المسكين اللي قاعد في دارفور هناك، ويتلموا مع ناس الخرطوم يقولوا ده نعمل تنمية القدرات ومش تأهيل وورش عمل وكلام ما أنا ما شايف فيها لزوم. لا، ورش عمل بتاع الأمم المتحدة موظفينه بيكتبوا في تقارير، بيكتبوا في أوراق كثيرة جدا، لكن في النهاية بيخلوها وبيمشوا. فلذلك بفتكر فكرة بتاعت اعتماد على الغير إنه يحقق لك سلام، أنا بفتكر وقته مشى. الأفضل إنه السودانيين يفكروا في ذاتهم، يفكروا في إمكانياتنا، الدولة دي عندها إمكانيات، الناس بس يفكروا ويقدموا تضحيات. مش تقول إنه الدولة يعطيني، أنتوا تقولوا إنه ماذا نعطي إلى الدولة الآن عشان بعد سنة سنتين 5 سنوات إذا ما قدر أعطاني حاجة يعطي لأبنائي عشان الأولادك يلقوا دولة مستقرة ودولة عندها مستقبل، بدل ما إنه كل واحد أوس يجزئ منه شيء وياخذ منه شيء، وأساس يتاجرون بقضايا الحروب وأمراء حرب ينتشرون يمينا وشمالا، وكله بيتكلم وكله يغني على ليله. بفتكر إن إحنا أنا الأوان إنه نقفل هذه الصفحة ونطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة بتاعت إنه يكون في نضال مدني، في 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 صراع يكون حضاري وبالمنطق وبالانتخابات، ونحاول إنه نحدث تغييرات كبيرة في هياكل السلطة والدولة، ونكون إحنا ذات ندير هذه الدولة بدل ما في واحد يدير ويديك مرة ومرة يمنعك مرة، فنكون كلنا شركاء لهذا الوطن. السلام عليكم، شكرا جزيلا يا جزولي.
أعزائي المستمعين، ده كان البروفيسور حامد التجاني بحكي عن التعويضات الجماعية والفردية في دارفور وأثرها على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام، والتحديات الممكن تواجه عملية التعويضات الجماعية والفردية في العدالة الانتقالية. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولأن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد بالجد والكفاح.
سلام للإنفة بالعهد اليمين، من أولاد لأمجاد النعيم.
شوفوا كم ضاعت سنين، جردت أطفال كتار،
رجعنا تاني لمة الناس، لمة الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير الكتير. لو رجعنا تاني، رجعنا تاني لمة الناس، لمة الناس والنفير.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي تنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاعة الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده حتى قطعين ببساطة جدا. يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا، لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معاه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاع الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حد الرد والكون تمدد يا مواجين اخطر علشان
يا الافضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشان الشعب تجدد
رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد.
انتوا الشمل عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونا حدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتو سدوا الفرق لو بسعد
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ارتفاع ضحايا أحداث بورسودان إلى 34 قتيل والجرحى إلى 123 جريح وتحركات مكثفة للمصالحة والتعايش الاجتماعي. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تقول أحداث بورسودان نتج عنها انتهاك واضح للحقوق وأثرت سلبا على الحق الأساسي للإنسان. وزارة الدفاع تؤكد استعداد وجاهزية الوفد الحكومي لاستكمال ملف الترتيبات الأمنية والفريق حمايتي يصل جوبا يوم الاثنين. أمريكا تقرر محاصرة أنصار النظام البائد وتجدد دعمها للحكومة المدنية الانتقالية. مايكروسوفت وشركات أمريكية أخرى تبدأ نشاطها بالخرطوم وعقوبات قادمة لمعرقلي الفترة الانتقالية. حالات إصابة جديدة لشلل الأطفال في 7 ولايات وحملة لوزارة الصحة لمحاصرة انتشار الأوبئة. آلاف المتضررين لا يزالون في العراء بكبكابية، ووالي شمال دارفور يزور المدينة ويتعهد بالدعم ويعلن عن مشاورات لتشكيل الحكومة. تدني غير مسبوق في نتيجة امتحانات شهادة الأساس بنيالة والتلميذة إكرام صلاح إسماعيل تحرز المركز الأول بجنوب دارفور. مناسيب النيل في الخرطوم تجاوزت 17 متر، ولجنة الفيضانات تحذر القاطنين على النيل وتنبؤات بأمطار غزيرة قادمة في الولايات. معدل التضخم يصل إلى 143% في أعلى معدل ارتفاعه يصله التضخم في تاريخ السودان. قوات من الدعم السريع تقوم بعمليات إعادة وترحيل وتأمين للنازحين الجدد من محليتي كأس وشطاية إلى غراهم مرة أخرى بعد الأحداث. شكاوى من مسافرين وسائقي شاحنات وسيارات من جبايات وانتهاكات من قوات تأمين طريق كاس زالينجا، ومناشدة للسلطات بالتحرك. منظمة رعاية الطفولة العالمية تقول أنها وزعت تحويلات نقدية لنحو 1700 أسرة من المتأثرين بأحداث كادوغلي بواقع 3540 جنيه نقدا لكل أسرة. مجلس الوزراء يؤكد أن مهمة بناء الجيش قومي مهني تمثل أحد واجبات المرحلة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية. طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية وغذائية وطبية تصلان للخرطوم، تحملان أدوية وأجهزة طبية. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.